بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
أصل العلوم، كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله وذكره حذر ذلك غيره، ألا وهو علم القلوب والذي لا يسلم للمرء في حياته عنه بدون معرفة، بل كما ذكر الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة أكثر سكر لهم أن تعلم علم القلوب وما يصلحها فرض عين على المسلمين، فهذا العلم يختص بالأعمال الباطنة والتي في صلاحها صلاح المرء وصلاح دين، وفي فسادها فساد حياته كلها بل وآخرته. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وللأسف الشديد أن هذا العلم من العلوم التي أهملت في الأمة أو غابت عنا، أو بتعبير أدق صفعت من بيننا، كما ورد في الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا هل أدلكم على أول ما يرفع من العلم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا واحدا لله خاشعا. قال الشراح: أي رفع علم القلوب وما يتعلق بها من خشوع وغيره. فهذا من أوائل العلوم التي ترفع في الأمة، بل لو دققنا النظر لا علم من علوم الدين يستقيم لأحد بدون سلامة قلبه. فتوحيده، علم التوحيد وهو أصل الدين وأساسه، ومع هذا ما قيمة من ينطق بالشهادة بلسانه ولا يوقن بها قلبه؟ ما قيمة من يثبت لله وحدانيته ويشرك مع الله في العبادة غيره؟ أو فرائض الإسلام وأعمدته من صلاة وصيام وقيام وغيرها، فقال في الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. بل بين أن من المصلين من يصلي ويداوم على الصلاة حياته وليس له من صلاته إلا النذر اليسير، فقال صلى الله عليه وسلم: قد يصلي المرء صلاته وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا سدسها إلا خمسها إلى أن قال إلا عشرها. فصلى وليس له من صلاته إلا الشيء الذي عاشه بقلبه. فما قيمة أن تقف بين يدي الله وقلبك مشغول عن الله؟ هل نفعتك صلاة؟ لا تستحق إلا أن يقال لك ما قيل للمسيء صلاته: قم فصلي فإنك لم تصلي. نسأل الله العافية. فهذا صلى وما صلى، صار وما صار، قام وما قام، حج وما حج. وفي رواية الديلمي قال: قال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان ناس يحج أغنياؤهم للنزهة، وأوسطهم للتجارة، وفقراؤهم للمسألة، وقراؤهم للرياء والسمعة. وكما قال الشاعر: حججت البيت ليتك لم تحج، يكاد البيت من أفعالك أن يهج، ذهبت تحمل زنبيل الخطايا ورجعت تحمل زنبيلا وخرج. نسأل الله العافية. فما قيمة حج لم يحضر فيه مع المرء قلبه؟ بل حتى الزكاة، رب العباد يصف المنافقين بأنهم زكوا وأنفقوا، ويقول في ذلك تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قلوبهم كرهت، فما قيمة عمل يؤدون وقلوبهم تأبى؟ هل يقبل الله عملا بهذه الصورة؟ أبدا. ولذا يقول تعالى في حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك بي في عمله فعمله لشريك. فلنعي هذا، فلنعي هذا. فهل تنفع صلاة؟ هل ينفع صيام؟ بل ما هو أشد، جلائل الأعمال. هل هناك عمل ينشده المرء أسمى من الشهادة في سبيل الله، والإنفاق في سبيل الله، والقيام الليل والنهار بكتاب الله؟ وفي الحديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه صحيح البخاري قال: لما سأله أحد التابعين: حدثني حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته. قال: قال أبو هريرة: حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته، ولم يكن معنا أحد إلا الله فنشغ، يعني أغمي على أبي هريرة قبل أن ينطق بالحديث. فلما أفاق قال: حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته، ونشغ ثاني، أغمي عليه ثاني. فلما أفاق قال: حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته، ولم يكن معنا أحد إلا الله، ونشغ الثالثة. قال الراوي: حتى ظننت أنه قهد ودع. قال: فلما أفاق قال وهو يبكي: حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته، ولم يكن معنا أحد إلا الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: شهيد، ومنفق، وقارئ للقرآن أو مصلي. يؤتى بالشهيد فيقول الله تعالى له: أنعمت عليك بكذا وكذا، فيريه نعمه، فماذا صنعت فيها؟ فيقول: يا ربي جاهدت في سبيلك حتى استشهدت. فيقول تعالى: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال شجاعا. نيتك ايه؟ ماذا في قلبك؟ دع عنك عملك، ماذا في قلبك؟ جاهدتها ليقال شجاعا، وقد قيل فيؤخذ ويسحب في النار. خلاص اخذت حظك، همك القول وقد قالوا، فماذا لك عند ربك؟ ثم يؤتى بالمنفق فيقول الله تعالى له: انعمت عليك بكذا وكذا، فيريه نعمه، فماذا صنعت فيها؟ فيقول: يا ربي انفقت مالي في سبيلك سرا وعلانية ابتغاء مرضاتك. فيقول تعالى: كذبت، انما فعلت ذلك ليقال كريما، وقد قيل فيؤخذ ويسحب في النار. ثم يؤتى بقارئ القرآن او المصلي فيقول الله تعالى له: انعمت عليك بكذا وكذا، فيريه نعمة، فماذا صنعت فيها؟ فيقول: يا ربي قمت بكتابك آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك. فيقول تعالى: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئا أو مصليا، وقد قيل فيؤخذ ويسحب في النار. فهذا صلى، وذاك زكى، والأول جاهد، والكل في جهنم. ما السبب؟ قلة العمل أم فساد القلب؟ ولذا قال تعالى عن حال العباد يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هل قال بعمل سليم؟ بقول سليم؟ بقلب سليم. فإن سلم القلب سلمت الأعمال، سلمت الأقوال، سلمت الأحوال. وإن فسد القلب فسد كل ذلك. فلا استقام اللسان ولا استقام العمل ولا استقام الحال. فلنعلم هذا علم اليقين. فما قيمة توحيد مع قلب فاسد؟ هل يستقيم له توحيده؟ هل يستقيم له توحيده؟ وإن تعلم إن التوحيد ودرسه ودرسه وقلبه فاسد، ما قيمة توحيد؟ بل كما ثبت في الصحيح وغيره، عدنا من غزوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذنا نتحدث عن رجل أبلى في الله بلاء حسنا، فإذا بالنبي يقول هو في النار. قال أبو هريرة: وقد ظننا أنه قتل، فلما سمعنا ذلك من النبي انطلقنا نلتمس خبره، فوجدناه ما زال حيا قد أعيته جراحاته، فلما اشتد به الألم لم يصبر، فوضع السيف على الأرض ووضع صدره على نصله أي على سن السيف، وقام عليه فقتل نفسه. جاهد واستبسل وقاتل، ولكن قلة الصبر فيه أودت به إلى نار جهنم. بل كما ورد في الحديث من جلائل الأعمال تلاوة القرآن بلا نزاع، من قرأ حرفا كتبت له حسنة كاملة والحسنة بعشر أمثالها. قال النبي: ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحرف حد أدنى بعشر حسنات، حد أدنى، وحد أقصى لا نهاية، والله يضاعف لمن يشاء. في الحرف الواحد على حسب حضور قلبك ودرجة خشوعك ومعايشتك لكلام ربك. فهل يستوي من يقرأ حرف يأخذ عليه عشر حسنات مع من يقرأ حرف يأخذ عليه سبعين ألف حسنة؟ هذا حرف وهذا هو نفس الحرف، ما تغير حرف، لكن ما الذي تغير؟ قلب الإنسان، قلب الإنسان. النبي يعلمنا أن القرآن مع أنه من أفضل الأعمال بل يغير كينونة الإنسان، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة المنجية، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. فتلاوة القرآن تغير ريحك، حالك كله، تركها يذهب عنك هذا الريح. قال: ومثل المنافق، مثل قلبه، الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان، طعمها مر وريحها طيب. فقراءة القرآن كافية أن تحول وتبدل ظاهر حتى المنافق. قال: ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. ومع ذلك بين مع أفضلية أهل القرآن، بل كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله أهلين في الأرض، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم القرآن، هم أهل الله وخاصته. من خلاصة دي. هؤلاء الخلاصة إن فعلوا هذا الفعل الذي من أجله استخلصوا وقلوبهم فاسدة صار بلا وزن ولا قيمة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا من دب الحزن. قالوا: وما دب الحزن يا رسول الله؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم مئة مرة. جهنم نفسها تقول: اللهم أعذنا من جب الحزن. قالوا: لمن يا رسول الله؟ الواد لمين؟ قال: لمن قرأ القرآن ليقال قارئا. اللي قرأ القرآن وقلبه لم يرد بالقراءة وجه ربي. وإخواني، أي عمل من هذه الأعمال، بل حتى العلوم الدين، علم الفقه، هل يقوى على أداء الفقه من فسد قلبه؟ التاريخ خير شاهد، فاسد القلب يبحث في الفقه عما يوافق هواه، وتعلمه للفقه قد يكون وبالا على الأمة لا خيرا لها. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي من منافق، منافق يعني فاسد القلب، عليم اللسان يجادل بالقرآن، عالم في التفسير وعالم في الفقه، ولكن فاسد القلب يفسد أكثر مما يصلح. وفي الحديث الآخر يقول: أخشى على أمتي من ثلاثة: من زلة عالم، وحكم جائر، وهام متبع. فالعالم إن زل قلبه أو إن فسد قلبه كسرت زلاته. ولذا ما حرص علماء سلفنا على شيء كما حرصوا على سلامة قلوبهم. يقول عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وهو إمام من أئمة التابعين، يقول: ما أعيا العلماء شيء كما أعياهم إصلاح النية، ما أعياهم، ما أرهقهم، ما ألهكهم شيء، ما أخذ من وقتهم شيء أكثر مما أخذ منهم بحثهم في إصلاح نواياهم وإصلاح قلوبهم. فلنعلم، فلا علم التفسير ولا القرآن، بل القرآن نفسه، يعني ليس هناك علم أقوى مما أو كلام له تأثير أشد من تأثير القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل كلام الله تعالى على كلام أحدكم كفضل الله تعالى على أبنائكم. مع تأثير القرآن الرهيب الذي قال الله فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، مع هذه القوة الشديدة في القرآن، إلا أن القرآن إن قرئ على فاسد القلب ما انتفع بآية منه قط، بل كما قال تعالى لنبيه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يسمعون القرآن وبينهم حجاب، أي حجاب؟ قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. ما دام فيه أكنة على قلوب يفقهون فيه، كيف يفهمون؟ ولذا قال في أخرى: ومنهم من يستمع إليك، يأتوا مجلس النبي ويستمعون القرآن، ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. بل فاسد القلب لا يؤثر فيه شيء البتة، لا قرآن ولا آيات، لو لا زلازل لا براكين، لو الدنيا كلها أطبقت على رأسه ما تزحزح، ما تململ. ولذا قال تعالى لما أصاب اليهود حال فساد قلوبهم، قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة، عشان يبين لهم إلى أي مدى كانت الحجارة أرق منهم، قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فماذا نقول عن بشر فسد قلبه؟ بني آدم هذا؟ لا، ده لا فكر ولا علم ولا تفسير ولا قرآن ولا عقيدة ولا شيء عنده ينفع. بل كما قال عنهم تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، فسماهم المجرمين، لا يؤمنون به أي بالقرآن كله، وقد خلت سنة الأولين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. من فسد قلبه لو صعده الله إلى السماء ما آمن وما تغير وما تبدل حاله. نقول هذا لنعلم عظم تأثير هذا العلم في حياة الناس، وللأسف الشديد الناس بمنأى عن هذا العلم تماما. كم منا فكر أن يدرس هذا العلم؟ فكر مجرد تفكير، أمور تحزن بل وتبكي، حتى صرنا وكتاب الله بين أظهرنا كأننا لا نسمع منه شيء ولا نعي منه شيء ولا نعمل منه بشيء. فصارت حياتنا في واد وأحكام رب العباد في واد، والكل يتساءل ما السبب. وصلنا لمرحلة أرانا الله من آياته ما لو نزل على الجبال لحركها، زلازل، براكين، سيوش، عصير، غرق، حرائق، مصائب، ولا أحد يتأثر. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ما السبب؟ بل أبسط شؤون الحياة، أبسط أساسيات الحياة حرمنا منها. قوتنا ما حققه لنا إلا بالذل والهوان. وأي قوت؟ قوت نسأل الله العافية، ضنك وضيق، ومع هذا لا يأتي إلا بالهموم والأحزان، إلا بالذل والهوان. أبسط قواعد الآدمية حرمناها. الإسلام جاء ليحفظ للمرء أمورا خمسة، إن شاء الله هذه لنا معها محاضرة بالتفصيل. علم الفقه كله مداره عليها المصالح الشرعية الخمسة: أن يحفظ للمرء نفسه وماله وعرضه ودمه ودينه. هذه المصالح الشرعية الخمسة كل أحكام الفقه دارت عليها، وأي حكم يضيع مصلحة من هذه المصالح الشرع يأباه أن يكون حكما بين المسلمين. واليوم نتساءل أي هذه الخمسة في حياة الناس يتحقق؟ هل يأمن المرء منا الآن على نفسه؟ هل يأمن الآن المرء منا على عرضه، على ماله، على دمه، على دينه؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هذه تحتاج يعني حتى ناخذ عن موضوع درس لمحاضرة خاصة. أساسيات الحياة فقدناها، كلانا رب العباد بالذل بالهوان. سلط علينا الأمم، بل أحط الأمم وأحقر الأمم. لو واحد من الناس اعتدى الآن على مالك، أما تقاتله؟ أخذ منك جنيه واحد بس قهرب، أما تقاتله؟ تعال الآن شوف المسلمين كم من أموالهم يؤخذ قهرا ولا حراك، ولا حراك فرضت علينا في جل بلدان العالم الإسلامي بلا استثناء قانون جائر تأخذ أموال الناس قهرا وكأنهم موتى، وكأن المال ليس بمالهم. بأبسط مثال حي عملي، الأوائل كان لا يؤخذ من مال المسلم في دولة الإسلام إلا الزكاة، زكاة فقط، وما زاد على الزكاة لا يحل أخذه من مال المسلمين بحال، بل أخذه حرام حرام. ولم يجوز أهل العلم أخذ أو شرع أخذ شيء من مال المسلم فوق الزكاة إلا في حال الحروب والكوارث، ما يؤخذ بالتوظيف. قالوا وهذا الذي يؤخذ لا يؤخذ ممن لا يجد قوته، ممن دون حد الكفاة، أي غير قادر على إخراج الزكاة، يعني ليس عنده مال زائد يبلغ النصاب، يعني ما يعادل 89 جرام ذهب يحول عليها الحول وهو ليس في حاجة إليها مستغن عنه مدخرها، من ماله دون ذلك لا يحل أخذ منه مليم بحال. ولذا العز بن عبد السلام لما حدثت كارثة في زمانه فطلب الخليفة منه أن يفرض ضريبة على عوام المسلمين، قال لا، فمن أحل لك ذلك؟ من أحل لك ذلك؟ اجمع الزكاة. قال لم تكفي، قال فلتجمع الأغنياء من المماليك ومالهم عن النصاب وتضع لهم القدر الذي أنت بحاجة إليه، مطلوب 2 مليار 4 مليار، مطلوب من الأغنياء المليارديرات دول والمليونات أن يجمعوا هذا المبلغ كل بنسبة على حسب رأس ماله، فإن جمعوها فبها ونعمت، وإن أبوا أخذ منهم ذلك الأمر قهرا. إن لم تكفي المبالغ التي جمعوها زيدت حتى يؤخذ من مالهم كل ما زاد على النصاب، ما زاد عن حد الكفاءة. فإن استوت الأمة في حد الكفاءة فرضت ضريبة على عام المسلمين. هل عرفتوا؟ ده أبسط حق في مال المسلم في شرع الله، كيف يحفظ الله للمسلم مال. لكن واحد لا يجد، يبقى معاشه راتبه لا يكفي قوته ويؤخذ ثلاثة أرباعه ضرائب، من أحل هذا؟ فهل حفظ لك مالك؟ ده المادة التي أرقت الناس ما نيمتهم الليل والنهار، كل واحد عمال يدور على الفلوس، وتؤخذ منا أحب نعمة إلينا ظاهرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خص أمة محمد، قال عن الأمة، قال وجعلت فتنة أمتي في المال، فتنتنا في المال، ومع هذا صرنا أذلاء فقراء، ليس لنا أدنى حق لا في مال ولا في عرض، بل حدث عن العرض ولا حرج، حدث عن العقل ولا حرج، حدث عن الدين ولا حرج، نسأل الله العافية. ومع ذلك الناس في بلاد عجيبة، أعداؤنا يلعبون بنا يمينا ويسارا، والكل نيام في بلاد عجيبة، ما السبب؟ أليس دين الله بيننا؟ أليس كتاب الله يتلى علينا؟ أليس سنة النبي محفوظة في الكتب التي ادخرناها في بيوتنا وجعلناها تملأ مكتباتنا العامة الخاصة؟ فما بالنا صرنا أمة ذليلة حقيرة عالة على الأمم. الكل يتساءل ما السبب؟ خطب بنسمع خطب، أحاديث نسمع أحاديث، زمان الصحابة كان الواحد يسافر مئات الكيلومترات ليسمع درس. انت الان في الاذاعة في بيتك، اذاعة للقرآن الكريم في كل بلد مسلم ما شاء الله، وتسمع احاديث وآيات من القرآن يتلى وختمة كل ثلاثة ايام، القرآن يختم في الاذاعة كل ثلاثة ايام مرة. فما بال الناس لا يحسون لا يشعرون؟ ما السبب؟ النبي ذكر ذلك فقال توشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى كلت إلى قصعتها. قالوا أمن قلة يومئذ رسول الله، قلة عددنا يتداعى علينا؟ قال بل كثير ولكن كغثاء السيل. طب السبب إيه؟ قال ليقذفن الله في قلوبكم الوهن، هيجيب لكم مرض صغير قد كده في القلوب، مرض بسيط، ليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت، مرض بسيط. يحول الأمة مليار ومئتي ألف مخلوق مسلم من أمة ضخمة عزيزة إلى أمة ذليلة، من يذلها؟ أقل الأمم، 3 مليون يهود يلعبوا بيه، 3-4 مليون هندوس يلعبوا بيهم، 5-6 مليون من الصرب يلعبوا بيهم، ما هذا؟ ما هذا؟ ما السبب؟ القلوب، القلوب التي لو أيقنت لكان حالنا غير الحال، لأن المرء وجوده وحياته وقوته ومنعته بشيئين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المرء بأصغريه قلبه ولسانه، إن استقام قلبه ونطق بما في القلب لسانه اعلم أن هذا قد سمى على غيره، سمى لا بكثرة كلام ولا بكثرة ادعاءات ولا بطنقنة ولا شعارات، بل فاق بسلامة قلبه. من الأسف الشديد، وهذا لعل يعني لحكمة رب العباد أرادها، لم يجعل لنا رب العباد لنا عليها سلطان، وليس لنا إليها سبيل. قلوبنا بين جنباتنا لا نملك منها شيء ولا نعرف عنها شيء إلا ما عرفنا من هو عليم بكل شيء. ولولا علمه ما كان لنا بها علم. فإن لم نتعلم ما علمنا رب العباد عن القلوب فأنى لنا كبشر أن نعلم شيئا عن القلوب من غير علم علام الغيوب. هذه ملحوظة مهمة جدا، فلا بد أن نعلم أننا جهولين بالقلوب، لا سلطان لنا على القلوب، ولا يملك القلوب إلا مقلب القلوب، وأن هذه القلوب بالذات ما أشد تقلبها، وكما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعي الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. فقلوب عمال تتقلب، فكيف تثبت على اليقين؟ موضوع ليس بالهين، وعلم يحتاج أن نعطف عليه الليل والنهار، وكما ذكر فقاؤنا أحد فروض الأعيان، أحد فروض الأعيان، بل كما تقول أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها تقول: كان جل دعاء النبي ده شغله الشاغل، هذا الأمر الذي أهم من؟ أهم سيد خلق الله. هل نحن يعني عندنا من الإيمان شيء يذكر بجانب إيمان رسول الله؟ ومع ذلك كان مع قوة إيمانه ويقينه بربه كان لا يشغله شيء كما يشغله قلبه. ولذا تقول أمنا أبو سلمة: كان جل دعاء النبي، الأمر يشغله ومشغول به باستمرار ويدعو على الله به باستمرار، كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقول عمر رضي الله عنه: والله ما أهمل الدعاء يوما قط، لأني على يقين أن الله قد وعد كل داع أن يستجيب دعوته، ولكن أهمني كيف يصدق مع الدعاء قلبي، فلو صدق ما رد الدعاء ربي. ربنا وعد وقال: ربكم ادعوني، وعد أم لا؟ فهل يخلف الله وعده؟ الله، فما بالنا ندعو فلا يجاب؟ لأننا دعونا بألسنتنا ولم تحضر القلوب. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب لقلب غافل الله. ما قيمة أن يدعو لسانك ولا يتمنى ما تدعو فؤادك قلبك؟ كيف يستجيب الله لك؟ يستجيب لك من فين؟ أنت ما تمنيت، ما رجوت، ما تدعو، عمال ترد: رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني واعطني، عمال تطرح الليل والنهار ودعاء وتذلل، لكن ما تمنى الإجابة قلبك فأنى يستجاب لك. فلا دعاء يستقيم، ولا صلاة تستقيم، ولا صيام يستقيم، ولا توحيد يستقيم، ولا ذكر يستقيم، ولا قيام يستقيم، ولا نوم يستقيم، ولا عمل يستقيم، ولا قول يستقيم، ما لم يستقيم قلب المرء. ولذا يقول عبد الله بن عباس: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، قلوب أيقنت لما يأتيها القرآن تعيير، لكن قلوب فاسدة لو تري عليها القرآن كله ما تأثرت. ولذا قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال في أخرى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. يعني لو شبهنا من فسد قلبه بالحمار نقول ظلمنا الحمار، هذا أحط من الحمير وأحط من الكلاب وأحط من البهائم، بل كما وصفهم ربنا في آية أخرى فقال: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هم أموات وإن كانوا في صورة الأحياء. وفي أخرى يقول: أومن كان ميتا فأحييناه، قال أهل التفسير: أي ميتا بعدم الإيمان فأحياه الله بالإيمان، أحيا الله قلبه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي من أحيا الله قلبه وصار له نور من كتاب ربه مع من فسد قلبه؟ وملحوظة مهمة جدا أقولها لمن غفل عن هذا العلم. لا نظن أن غفلتنا عن هذا العلم أن الله سيغفل عنا، لا، ده رب العباد وعد كل فاسد قلب أن يظهر الله له فساد قلبه ويظهر للناس فساد قلبه. ولذا قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. فكر يعني ربنا حيسيبه، كل سنة وانت طيبين، مش حيسيبنا، هو ورانا ورانا. إما أن يفضحنا ويثبت للعالم فساد إيماننا ويقيننا وأننا مرضى القلوب أو منافقين، وما النفاق إلا مرض أمراض القلوب. وإما أن تكون الفضيحة العظمى يوم لقاء الخلائق مع ربنا الخالق، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إخواني، فنحن أمام رب يملك القلوب ولا نملكها، وأمام علم رب العباد علمنا إياه وجعله أمانة في حياتنا وبين أنه مصدر استقامتنا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، ثلاث مرات يشير إلى صدري. فلا تقوى بدون سلامة القلب، ولا يقين بدون سلامة القلب، ولا حب بدون سلامة القلب، كل نازع حب الله ورسوله. ولذا قال سلفنا لما قال تعالى: قل إن كنت، لما قال تعالى، لما دعا الله تعالى عباده لمحبتي، ادعى الكل المحبة حتى الكافر. ها؟ كفار قريش هل كان يكره ربهم؟ أبدا، ما كان يقول. لكن الأصنام اللي عبدوها دي ايه؟ مثل احنا عبدناها بذاتنا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما عبدناهم إلا من باب محبة الله. كفروا بالحب. نسأل الله الآن، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هل أنكروا محبتهم لله أو تعلقهم بالله؟ أبدا، بل ما أنكروا عظمته ولا جلاله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله، كل من ما في السماوات والأرض قل لله. أقر بهذا كله، لكن ما السبب؟ قلوب خربت فكانت العاقبة جهنم والعياذ بالله، جهنم. كل ما ادعى المحبة، قال سلفنا: فلما زعم أهل الإيمان ذلك ابتلاهم ربي بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. خلوا كده أثر القلب يظهر على الجوارح فتنفذوا كلام سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: فسلم القليل وضل الكثير منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم الفاسقين. أكثر بشرية هذا حاله، والقلة التي سلمت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فما آمن معه إلا قليل، نسأل الله العافية. قال: فمن سلموا في هذه المرحلة ابتلاهم ربي بأخرى، فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. اللي ادعى المحب فمطلوب منه الذلة على المؤمنين محبة لرب العالمين. هل يوقن أن الذلة للمؤمنين مرضاة لرب العالمين أن يبتغي عز نفسه على حساب دين رب العالمين؟ من يثبت على هذا؟ قال سلفنا: فما أفلح في هذا الباب إلا قليل من القليل. فمن سلموا ابتلاهم ربي بقوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اللي قلبه أيقن فبيدي النفس اللي ربنا ادهاله دي والمال لله، لا يكن له فيهما أمر، بل يجعل الأمر كله لصاحب الأمر. فكم من الناس سلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما أحلمك ربي، أعطيت للنفس ووهبت الماء، وتطلبهما منا بجنة عرضها السماوات والأرض، وأنت تملك النفس وتملك المال، فأنت إليك ترجع النفوس وأنت وارث الأموال. فما أحلمك رب. لكن من يعقل هذا إلا من سلم قلبه؟ فاسد القلب يعي هذا؟ تقول له تعالى تجعل حكم الله في نفسك أحب إليك من نفسك. ده عمر لما دخل في الإسلام في البداية جاء للنبي قال بعد العسلة: يا رسول الله والله إني لا أحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي. قال: لست الآن يا عمر. لست الإمام بدر عليه: لست الآن يا عمر. فبعدها بقليل قال: يا رسول الله والله إني لا أحبك أكثر من كل شيء حتى نفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر. الآن بإذنك. ها؟ فهل تعلقت قلوبنا هذا التعلق بالله، أم أن القلوب فينا ضلت وتاهت وكلنا عنها في غيبة وفي غفلة، استسلمنا للنفوس فمالت للمعاصي، وضعفت منا القلوب فرانت عليها الذنوب؟ وكما قال ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء وركبانها. فإخواني، هذا العلم عند سلفنا كان من الأهمية لمكان، بل ما شغلهم علم كما شغلهم علم القلوب. ففهموا الدين على مراد الله، وفهموا الأحكام على مراد الله، وتعلموا القرآن بقلوب ترجو وجه الله، فبرعوا وبذلوا وأتوا بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غبار، حتى صارت أعمار من هودة كأعمار آلاف منا معدودة. يعني لو تخيلنا سعد بن معاذ، مثال بسيط جدا، صحابي واحد كم عمره في الإسلام، سعد بن معاذ هذا من الأنصار، بلغ به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سعد والأنصار عنده قال: قوموا معشر الأنصار إلى سيدكم. فعده سيد الأنصار، سيد الأنصار. بل أن اليهود لما خانوا العهود يوم الأحزاب وطلبوا من النبي التحكيم بعد أن حاصرهم وكاد يدمرهم، فقال: لمن تحتكمون؟ قالوا: رضينا حكم سعد. قال النبي: وأنا رضيت حكم سعد. فحكم فيهم سعد حكما قال النبي فيه: يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبع سماوات. سعد بن معاذ بلغ به أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم جنازته كان يسير على أطراف أصابع قدميه، فسأله الصحابة في ذلك قال: لقد نزل اليوم 70,000 ملك لم تطأ أقدامهم الأرض قبل يومهم هذا ليشيعون جنازة سعد. 70,000 ملك نزلوا من السماء من رب العباد خصيصا ليشيع جنازة سعد. سعد اهتز بسببه عرش الرحمن. بلغ هذه المكانة كلها في الإسلام. عمره كم سنة في الإسلام؟ 40 ولا 50 زي حالات نكت، ولا 70 ولا 60؟ عمره في الإسلام 6 سنوات. أسلم في 31 من عمره ومات في 37 من عمره. شاب في ريان الشباب. بما بلغ سعد ما بلغ؟ بكثرة الصلاة والصيام؟ بالتمثيل على الناس أنه مسلم مصلي، الواجب الناس بيسبحه ومسك سبحة، التحي رب لها؟ أبدا. عرف بقلب موقن أنه لا رب له إلا الله، فما آثر على محبة الله محبة، بل لم يجعل في قلبه مع الله أحدا. هذه خلاصة القول حتى لم فيه. فكان هذا حاله. الصحابة كلهم تسأل ما الذي حملهم على ما وصلوا إليه؟ كثرة الصلاة والصيام؟ أبدا. لو نظرت لحياتي ما كانوا بالكثرة الكاثرة اللي احنا متصورينها كثير. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف لهم الخارج قال لأصحابه تحقرون صلاتكم إلى صلاتي، مع أنهم شباب قدس السن. قال للصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاة الخارج وصيامكم إلى صيامه، يقرؤون القرآن يقولوا قد قرأنا قد علمنا، يقرؤون القرآن لا يجوز تلاقيه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، قرأوا وتعلموا وصلوا وصاموا وخرجوا من الدين. والصحابة ما كانوا بالكثرة، بل جل المشهورين عندنا من الصحابة، فالأسف الشديد نحن لا نعلم من الصحابة إلا النذر اليتيم. غزوة بدر حضرها 314 صحابي كلهم من أهل الجنة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر ما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. كم صحابي من أهل بدر نحفظهم؟ 314 من أهل الجنة نعرف منهم كام، حتى أسماءهم. سمعت عن واحد اسمه عبد الله بن مليف، سمعت عن نوار بن غزوان، إنجليزي الكلام، ما شاء الله ما شاء الله العظيم، والله لو لديك نقلة في السنة. 314 صحابي من أهل الجنة، وأمة المسلمين لا تعرف عنهم اليوم شيء. لكن تعال اسألهم كده عن فريق الكورة اللي في الأهلي من يوم ما نشأ الأهلي للآن، سمعوا من يوم ما نشأ الأهلي، يا أما مش عارف مين ومين، ها مش كده ليه؟ نسأل الله العافية. نحن أمة جهلت دينها وجهلت تاريخها ولم تعرف ما كان عليه سلفها. هؤلاء الصحابة ما كانوا بالكثرة في العبادة، بل كما تقول فاطمة بنت عبد الملك بن مروان زوج عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين الإمام العادل، تقول: والله ما كان عمر بأكثر الناس صلاة ولا صيام، وهي التي تصف وهي أقرب الناس إليه، تقول: والله ما كان عمر بأكثر الناس صلاة ولا صيام، ولكن كان أشدهم بالله خشية، كان يذكر الله على حصيره فترتعد أوصاله حتى تهتز الحصيرة من تحته. مجرد ذكر الله، مجرد ذكر الله، العصير ما تحتمل تحته الحصيرة. مش تعال الآن اذكر ربنا قدام، اقرأ عليه القرآن كله وكأنك تحدث حائط خشن مسندة، نسأل الله العافية. ما تحس، مسدت القلوب، كيف نصل إليها؟ كيف نعرفها؟ كيف نعرف أنواعها وأحوالها وأمراضها وآفاتها؟ وكيف نداويها؟ وملحوظة مهمة جدا: أمراض القلب أكثر في عددها من أمراض البدن، وأشد آلاف المرات من أمراض البدن، ولكن قل ما يعقل الناس ذلك لقلة دراستهم لدينهم ومعرفتهم لعلم القلوب الذي كان سلفنا لا يفتؤون ولا يفترون في الحديث عنه، بل تعليمهم أبناءهم وتربيتهم على ذلك. ولولا ذلك الوقت الذي ذكرنا الآثار التي وردت عنه في ذلك، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. إن شاء الله إن كانت العمر بقية وقدر الله لنا لقاء، فيوم السبت من كل أسبوع عقد صلاة العشاء، سنجلس إن شاء الله ساعة في الله نذكر الله فيها ونتعلم فيها علم القلوب شيئا مع شيء من التفصيل، بابا بابا وفصلا فصلا، لعل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بهذا العلم وأن يعلمنا إياكم من ينفعنا. اللهم إن ذنوبنا على قلوبنا رانت، وإن نفوسنا للمعاصي مالت. اللهم يا من تملك القلوب ولا نملكها، نسأل اللهم بنور وجهك الكريم الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، نسألك أن تداوي قلوبنا بدوائك. اللهم داوها بدوائك، اللهم داوها، اللهم اشفها بشفائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، ارفع عنا ما ران على قلوبنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمها رشدها وهداها. اللهم ربنا بإحسانك، اللهم ربنا بإحسانك اجعلنا اهلا لطاعتك وتقواك. اللهم انزل قلوبنا كلمة التقوى واجعلنا احق بها واهلها. اللهم انزل السكينة في قلوبنا، اللهم انزل السكينة على قلوبنا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم خذ الى الخير بنواصينا. اللهم اجعل الاسلام منتهى رضانا، ارحم ضعفنا وفرج كربنا، واصرف السوء عنا، واصرف البلاء عنا، لا تجعلنا من الغافلين، لا تنسنا ذكرك، لا تهتك عنا سترك، لا تهتك عنا سترك، لا تحل بيننا وبينك، وانت ارحم الراحمين. لجأنا اليك فلا تخيبنا، وطرعنا بين يديك فلا تطردنا. اللهم ان كنت تقبل دعاء المحسنين لاحسانهم فمن لامثالنا سواك. اللهم لا حيلة لنا ولا سبيل الا باللجوء اليك والضراعة بين يديك والامل في جميل عفوك. يا عفو يا كريم عاملنا بعفوك، اذ الفضل منك واليك، اذ الفضل منك واليك. اللهم عاملنا بما انت اهله، ولا تعاملنا بما نحن اهله، انك انت اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم لا تعذب نساءنا ولا اطفالنا ولا شيوخنا بذنوبنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع البلاء عنا، اللهم اصرف السوء عنا بما شئت وكيف ما شئت، انك على ما تشاء قدير. اللهم انا نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا وتب علينا قبل ان تعجل لنا العقوبة. اللهم اصرف البلاء عنا، اللهم لا تعذبنا وانت القادر علينا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اجعلنا برحمتك اهلا لرحمتك، واجعلنا باحسانك اهلا لاحسانك، واجعلنا بجودك اهلا لجودك، واجعلنا بكرمك اهلا لجنتك. واصرف عنا، واصرف عنا بحولك وقوتك نارك وعذابك. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، يا مجير المستجيرين اجرنا. اللهم انا برئنا من كل حول لنا وقوة، ولجأنا لحولك وقوتك. اللهم يا غافر الذنب اغفر ذنوبنا، ويا قابل التوب اقبل توبتنا، ويا ذا الطول، يا ذا الطول لك الحول ولك الطول ولك القوة. لجأنا اليك، لجأنا اليك، فلا تودنا عن بابك ولا تدفع عنا رحماتك. اللهم عاملنا بما انت اهله، ولا تعاملنا بما نحن اهله، انك انت اهل التقوى واهل المغفرة. ارحم امك حبيبك، ارحمنا بردنا لدينك ردا جميلا، ارحمنا بعودنا لدينك عودا حميدا. اللهم اهد جموع المسلمين وات بهم اليك. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا عدوا بك كفر وعن طريقك بل وعلى هدي نبيك زل. اللهم، اللهم لا تعذبنا بأحق خلقك عندك. اللهم لا تجعل لأعدائك علينا سبيل. اللهم اجعل لنا عليهم سلطانا مبينا، اللهم اجعل لنا عليهم سلطانا مبينا. ارحم نساء المسلمين، وارحم اطفال المسلمين، وارحم شيوخ المسلمين، وارحم شباب المسلمين. اللهم بصرنا بدينك، اللهم بصرنا بدينك، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اسمعنا اللهم على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا باحسانك فيما يرضيك عنا. يا مقلب القلوب والابصار، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا بطاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا استماعكم، السلام عليكم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.